أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في مناقضة أدلة الزاعمين أن أثر العلة هي صيرورة الماهية موجودة. كان البحث في الجعل، وقلنا بأنه في الجعل توجد أبحاث متعددة. البحث الأول هو أنه ما هو المجعول في الجعل؟ على مستوى البحث المدرسي توجد اتجاهات ثلاثة كما تعلمون. الاتجاه الأول أن المجعول هي الماهية، الاتجاه الثاني أن المجعول هو الوجود، الاتجاه الثالث أن المجعول هي الصيرورة. هذا البحث وهو أن المجعول هي الصيرورة واقعا تحتاج إلى كلفة وإلى مؤونة كبيرة، لأن الصيرورة معنى حرفي، والصيرورة أمر نسبي، والمعنى الحرفي والأمر النسبي كيف يمكن أن يكون مجعولا بالذات؟ وإلا لانقلب المعنى الحرفي إلى معنى اسمي. إذن من هنا صار الأعلام بصدد التوجيه، وأنه هذا البحث في الصيرورة، هل الجعل جعل تأليفي أو جعل ماذا؟ جعل بسيط. هذا البحث إنما جاء بناء على هذه الإشكالية، وهو أنه إذا كان المجعول هو الصيرورة، الحكيم السبزواري قال بأنه أساسا هذا كله جعل بسيط. صدر المتألهين حاول أن ينقح البحث بشكل مفصل في أول الفصل الأول من هذه الأبحاث، يعني في الفصل الأول قال في تحرير محل النزاع في صفحة 396، في تحرير محل النزاع وتحديد حريم الخلاف في الجعل. أساسا هنا عندما يقولون الجعل، قال الجعل إما بسيط وإما مؤلف، وذكرنا بحث مفصل يتذكر الإخوة في السنة الماضية في هذا المجال. على أي الأحوال، في الفصل الثاني إذا يتذكر الإخوة أيضا من باب العنوان، حتى أنه في الإشارة إلى مناقضة أدلة الزاعمين أن الوجود لا يصلح للمعلولية، هذا هم ما كان تقدم مفصلا في السنة الثانية أو في السنة الماضية. في الفصل الثالث هنا يريد أن يناقش أدلة القائلين بأن المجعول هو الصيرورة. من هنا واقعا توجد مقامات متعددة. المقام الأول هي الأدلة التي ذكرها القائلون بأن المجعول لا الوجود ولا الماهية، وإنما صيرورة الماهية موجودتان. الدليل الأول، في الدليل الأول هكذا قالوا، قالوا مقدمة لا بد أن نعلم أن الجعل لا يتحقق إلا في مورد يكون هناك إمكان، وإلا ما لم يكن الشيء ممكنا إذا كان واجبا أو إذا كان ممتنعا فهو غني ماذا؟ فهو غني عن الجعل، باعتبار أن الواجب فوق الجعل وأن الممتنع ماذا؟ دون الجعل. إذن لكي يتحقق الجعل لابد أن يكون المجعول ماذا؟ ممكنا، وإلا إذا كان واجبا أو ممتنعا فهو غني عن الجعل. أما الأول فلكونه فوق الجعل، وأما الثاني فلكونه ماذا؟ دون الجعل. هذه مقدمة، وهي مقدمة مسلمة مقبولة عند الجميع، لا يوجد خلاف فيها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإمكان لا يمكن أن يكون وصفا للماهية أو أن يكون وصفا ماذا؟ للوجود. أما الوجود فواضح، لأن الإمكان سلب الضرورتين، والوجود لا يعقل أن يتصف بسلب ماذا؟ بسلب الضرورتين. إن الوجود كاشف الوجوب جاء، سواء كان وجوبا بالغيب، سواء كان وجوبا سابق أو وجوب ماذا؟ لاحق. لا معنى لأن يكون الشيء أو الشيء الموجود متصفا ماذا؟ بالإمكان، يعني تساوي النسبة، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هذا في الوجود. الماهية أيضا كذلك، فإن الماهية لا يوجد فيها إلا ذاتها وذاتياتها. هل يوجد في ماهية من الماهيات الإمكان؟ أبدا. الإنسان حيوان ناطق، لا حيوان ناطق ممكن. فإذا سلب الضرورتين لا يمكن أن يقع وصفا للوجود، ولا يمكن أن يقع وصفا للماهية، بل هو وصف ماذا؟ لاتصاف الماهية بالوجود. فقد تتصف الماهية بالوجود وقد لا تتصف الماهية بالوجود. إذن الإمكان وصف ماذا؟ وصف هذا الاتصاف، لا الماهية بما هي هي ولا الوجود. إذن الجعلم يتعلق ماذا؟ يتعلق بما هو ممكن، والممكن لا الماهية ولا الوجود بل الصيرورة. هذا هو الدليل الأول الذي أقاموه في المقام. خل نقرأ العبارات حتى أنه لا يتأخر. قال: استدل بعض المتأخرين على إثبات مذهب المشائين. التفت جيدا، تعالوا معنا للتذكر، تعالوا معنا إلى صفحة 398، أول الصفحة 398 أول الصفحة. قال: فجمهور المشائين ذهبوا كما هو المشهور، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الأثر الأول للجاعل هو الوجود ماذا؟ هو الوجود المعلول. إذن المشاؤون قائلون بأن المجعول هو الصيرورة لو الوجود، لا الوجود يصرح. يقول: نعم، فسره المتأخرون بالموجودية أي اتصاف الماهية بالوجود. إذن ما نسب إلى المشائين من أنهم يقولون أن المجعول هو الصيرورة، هذا مو رأي جمهور المشائين، هذا رأي بعض من المشائين المتأخرين الذين فسروا ماذا؟ فسروا نظرية المشائين. لذا هناك في صفحة 398 قال: وفسره المتأخرون بالموجودية أي اتصاف ماهية المعلول بالموجود بالمعنى الذي ذكرناه، يعني بالمعنى الذي نقحه وحرره في الفصل الأول، لا أن الأثر الأول هو ماهية الاتصاف أو ذات المعلول أو نفس الوجود إلى آخره. هنا إذن العبارة عند تأييدا لتلك العبارة، قال: استدل بعض المتأخرين. إذن هؤلاء الذين استدلوا بهذا الدليل لإثبات أن المجعول هو الصيرورة مو جمهور المشائين، بعض المتأخرين من المشائين الذين فسروا كلام جمهور المشائين. قال: استدل بعض المتأخرين على إثبات مذهب المشائين بأن مناط الاحتياج إلى الفاعل والجاعل والمعطي، هذا الفاعل الإلهي، الفاعل هو ماذا؟ هو الإمكان، والإمكان لا يمكن، يا إمكان تساوي النسبة سلب ضرورة الوجود والعدم، والإمكان لا يمكن أن يقع لا وصفا للماهية بما هي ولا للوجود بما هو وجود، بل هو ماذا؟ بل هو وصف للنسبة. قال: والإمكان ليس إلا كيفية نسبة الوجود ونحوه، يعني العدم. الماهية إذا نسبت إلى الوجود فتارة تكون موجودة وأخرى ماذا؟ لا تكون كذلك. والإمكان ليس إلا كيفية نسبة الوجود ونحو الوجود إلى ماذا؟ إلى الماهية. إذن فالمحتاج إلى الجاعل وأثر الجاعل التابع له أولا ليس إلا ماذا؟ ليس إلا النسب بين الماهية والوجود. هذا هو الدليل الأول الذي ذكروه لإثبات أن أثر الجاعل هو الصيرورة لا الماهية ولا الوجود. الدليل الثاني: وبأن الوجود، هذا القياس واقع قياس استثنائي أشير إليه في المقام، يمكن أن نقرب هذا القياس الاستثنائي بهذا الطريق، نقول لو كانت الماهية هي المجعولة. مقدمة خلي أبين لكم، هذا الدليل الثاني ينفي أن تكون الماهية هي المجعولة، ويتصور أو يجعل عدم مجعولية الوجود أمرا مفروغا عنه، لذا بعد لا يبطل الشق الثاني، لأنه أنتم تعلمون أكو شقوق ثلاثة، لكي نثبت الصيرورة لابد أن نبطل عدم مجعولية الماهية وعدم مجعولية الوجود، كما فعلنا ماذا في الدليل الأول؟ أبطلنا الماهية مجعولة، أبطلنا الوجود مجعول، فأثبتنا أن المجعول ماذا؟ هو الصيرورة. هذا الدليل الثاني لا يبطل إلا ماذا؟ إلا أن الماهية غير مجعولة، فقط هذا المقدار. يقول لا يمكن أن تكون الماهية هي المجعولة. بأي بيان؟ ببيان لو كانت الماهية هي المجعولة، يعني تكون هي الموجودة، للزم أن يكون حمل مفهوم الوجود عليها حمل للذات على الذاتيات، ويكون الموضوع مصداقا بالذات للمحمول، لأن المحمول ما هو؟ ها؟ هو الموجود. تقول الإنسان ماذا؟ موجود. فالمحمول ما هو؟ هو الموجود. إذا قلنا أن الماهية هي التي وجدت وجعلت، إذن الماهية الموجودة التي أخذت الوجود من الجاعل يحمل عليها ماذا؟ مفهوم الوجود. إذن الماهية الموجودة تكون مصداقا بالذات في أي شيء؟ للمفهوم. من قبيل جنابك عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان نسبته إلى المحمول ما هي؟ مصداق بالعرض له مصداق بالذات؟ مصداق بالذات، لأنه الإنسان مصداق بالذات للحيوانية الناطقية. إذا فرضنا أن الوجود أعطي للماهية وأن الجعل تعلق ماذا؟ بالماهية، إذن مفهوم الوجود وهو المحمول يكون هذا الموضوع مصداق بالذات ماذا؟ للمحمول، والتالي باطل. يعني يستحيل أن يكون في المقام الموضوع مصداقا بالذات للمحمول، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. إذن إحنا أولا لابد أن نثبت التلازم وبيناه، وثانيا أن نثبت بطلان التالي. كيف؟ أرجع أبين القياس الاستثنائي: لو كانت الماهية مجعولة يعني موجودة، للزم أن يكون حمل مفهوم الوجود عليها حمل للذاتيات على ماذا؟ على الذات. بعبارة أخرى، للزم أن يكون الموضوع مصداقا بالذات ماذا؟ للمحمول، والتالي باطل. لماذا التالي باطل؟ لأنه هذا يلزم أن يكون الموجود إما ذات الموضوع وإما جزءا ذاتيا ماذا؟ للموضوع، حتى يكون مصداقا بالذات للمحمول. متى يكون الموضوع مصداقا بالذات للمحمول؟ إذا كان الموضوع، إذا كان المحمول ذات الموضوع أو جزءا ذاتيا ماذا؟ ها؟ من الموضوع. أما إذا كان المحمول زائدا على الموضوع، هل يكون الموضوع مصداقا بالذات للمحمول أو لا يكون؟ وقد ثبت في محله زيادة الوجود على ماذا؟ على الماهية. إذن في جملة واحدة، لو كان المجعول هو الماهية للزم أن يكون مصداقا بالذات للمحمول، والتالي باطل. لزيادة الوجود على الماهية، إذن فالمقدم مثله، يعني الماهية ليست مجعولة. خب هذا أبطل هذا الشيخ، يقول ولمفروغية ماذا؟ أن الوجود ليس هو المجعول. هسه لماذا؟ باعتبار أكو إشكالات إذا تذكروا الإخوة تقدمت وسيأتي بحثها، لماذا أن الوجود لا يعقل أن يكون هو المجعول؟ إما يلزم تحصيل الحاصل، إما يلزم إلى كذا، إشكالات الفخر الرازي اللي بحثها إن شاء الله تعالى بعد ذلك ستأتي. إذن الدليل الثاني قال وبأن الوجود لما ثبت، هذا لبيان بطلان ماذا؟ تالي القياس الاستثنائي. وبأن الوجود، هذا الدليل الثاني، وبأن الوجود لما ثبت كونه زائدا على الماهيات الممكنة، فنفس تلك الماهيات التي هي الموضوع، فنفس تلك الماهيات لا يمكن أن يصير مصداق حمل ماذا؟ حمل الموجود. يعني لا يمكن أن يكون مصداقا بالذات لحمل ماذا؟ لحمل الموجودية ومفهوم الوجود عليها. وهل هذا، وإلا إذا صدق هالشكل يلزم ماذا؟ وهل هذا إلا شاكلة الماهية بالقياس إلى ماذا؟ إلى الذاتيات، كما أنت تقول الإنسان ماذا؟ ها؟ حيوان ناطق. فهنا الحيوان الإنسان الذي هو الموضوع مصداق بالذات لأي شيء؟ للحيوان الناطق. يقول لو كانت الماهية مجعولة للزم ماذا؟ للزم هذا المحذور، وهو أن يكون الموضوع مصداقا بالذات للمحمول. وإذا صار مصداقا بالذات للمحمول فمفهوم الوجود لابد أن يكون إما ذات الماهية أو جزءا ذاتيا في الماهية، والمفروض أن الماهية زائدة على الوجود والوجود زائد على الماهية. هذا هو الدليل الثاني. طبعا هذا الدليل الثاني تدرون واضح النقص، وهو أنه واقعا لابد من إبطال أولا ماذا؟ إبطال الشق الآخر، وهو أن الوجود أيضا لا يصلح للجعل. فإذا بطل الماهية لا تصلح الماهية للمجعولية، والوجود لا يصلح للمجعولية، عند ذلك ينحصر الأمر ماذا؟ في أن الصيرورة هي المجعولة. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية أشار إلى هذه النقطة. طبعا يكون في علم الإخوة كل هذه الوجوه الثلاثة الباقية مبتلات بهذا الإشكال السيال، فقط الوجه الأول أبطل لنا مجعولية الماهية ومجعولية الوجود فأثبت مجعولية الصيرورة، هذا تام. أما الوجه الثاني والثالث والرابع كلها فقط تبطل لنا أن الماهية غير مجعولة، فيأخذ نتيجة إذن الصيرورة هي المجعولة. إذن كلها تتوقف على هذا الشق، وهو إبطال أن الوجود أيضا هو المجعول. لذا الحكيم السبزواري في صفحة 403 تقريبا في وسط الحاشية قال ثم هذه الوجوه، لقيتوا العبارة، ثم هذه الوجوه ما عدا الأول فيها قصور. ما هو القصور فيها؟ من حيث أن مدعى المستدل إثبات مجعولية الاتصاف، هذا مدعاه، ولا يلزم هذا من مجرد إبطال مجعولية الماهية. من الواضح احنا عندنا ثلاثة شقوق، إبطال أحد الشقوق الثلاثة لا يبطل أحد الشقين الآخرين. نعم إبطال شقين يبطل يثبت ماذا؟ الثالث. يقول ولا يلزم هذا من مجرد إبطال مجعولية الماهية، إذ لا بد أن يبطل القولين حتى يبقى ماذا؟ أن يبطل القولين حتى يبقى الثالث، وهو مجعولية الاتصاف، وهو لم يبطل مجعولية الوجود. من الواضح بأنه في المقام فقد أبطل مجعولية الماهية، مع أنها يعني مجعولية الوجود، مع أنها القول الفحل والمذهب الجزل، وهذا من حقية الوجود. هنا بعد يبدي مولانا الحملة الشعرية والخطابية مولانا، وهذا من حقية الوجود. يقول ليش لم يبطله؟ يقول أنه ما عنده جرأة أنه يبطل، هو يجيب اسم الوجود أصلا. وهذا من حقية الوجود، حيث لم يجري على لسان المستدل إبطال مجعوليته. بعد هم يريدون ليطفئوا هاي بعد هي شوف هذا التداخل الابحاث هواي يسوي القضايا مشكله. وخلاص شنو علاقه مساله يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، وان كان هو يعتقد بانه هذا القول هو ماذا؟ نور الهي حق، اذا نور الله ومن يبطله ابطل ماذا؟ ابطل النور الالهي. خب هذه بعباره اخرى واحده من مشاكل الفلسفه اخواني الاعزاء هي هذه، وهو انه انت مباشرة عندما يختلف أحد معك في الرأي الفلسفي تريد تحمل نتيجة شنو؟ فكرية وثقافية، وتريد تعطيه ماذا؟ ها؟ لو تدخله بالدين لو شنو؟ تخرجه من الدين، وهذه خطرة، لأنه هذه أبحاث عقلية، والأبحاث العقلية ما ينبغي إذا اختلفنا أنا أكون داخل في الدين وأنت شنو؟ خارج من الدين أو بالعكس. خلوه البحث عقلي، خلوه حر حتى يستطيع الإنسان بحريته أن يتكلم. أما بمجرد ينكر مجعولية الوجود يصير ممن يطفئون والله بأفواههم، بعد يحكي الحكاية له يخاف، لأنه مباشرة أنت بس تقول بأنه الله مو شكل، علم مو حضوري، أنت تقول أي كافر أي كذا، إلى هو بعد يخاف أنه هذا الرأي يطرحه. أما إذا يشوف لا عنده حرية، كما أنت تقول علم حضوري هو من حق أن يقول ماذا؟ يقول علم حصولي، وأي نتيجة دينية ما تترتب على ذلك. على أي الأحوال، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام، وهو أيضا يمكن أن نقربه بخلال قياس استثنائي أيضا ممكن، هذا الدليل الثالث شيخنا الجوادي يقربه بتقريب، خلي أنا أذكر لكم إياه في شرح للأسفار المجلد الخامس من الجزء الأول. بالي في صفحة 334 من الجزء الخامس من شرحه للأسفار يقول: سبق الماهية ليس من الأقسام الخمسة المشهورة للسبق. أقرب بقياس الاستثنائي، لو كانت الماهية مجعولة للزم أن يكون سبق الماهية. سبق الماهية على ماذا؟ ملا صدره هنا ساكت ما يقول سبقها على ماذا؟ سبقها على الوجود، سبقها على لوازمها، سبقها على ماذا؟ فقط يقول سبق الماهية. من هنا وقع الاختلاف بين الشارحين لعبارته، مراده سبق الماهية على وجود الماهية لو مراده سبق الماهية على لوازم الماهية؟ تعلمون بأنه سبق الماهية على اللوازم شيء، وسبقها على الوجود ماذا؟ شيء آخر. الشيخ جوادي يقول مراده من السبق هنا سبق الماهية على لوازمها، لا سبق الماهية على وجودها. على هذا الأساس، لو كانت الماهية مجعولة للزم سبقها على الوجود أحد أنحاء السبق المشهورة، يعني الطابع، الشرف، الرتبة، العلية ونحو ذلك، هذه الخمسة المعروفة. إضافات ما عندنا شغل الحق والحقيقة وغيرها اللي مالات ملا صدرة ومالات المحقق الداماد والدار إلى غير ذلك، هذيك خلوها، هذيك مو مشهورة. المشهورة هذه ماذا؟ هذه الخمسة اللي الإخوة يعلمون، وهي المرتبة والزمان والطبع والشرف والعلة، هذه هي الأقسام الخمسة. لو كانت الماهية مجعولة للزم سبقها على لوازمها الذاتية أحد أقسام السبق الخمس المشهورة، والتالي باطل، لأن سبق الماهية على لوازمها ليس أحد هذه الأقسام الخمس المشهورة. إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، يعني الماهية غير مجعول. ما أدري واضح الاستدلال؟ التفتوا إلى العبارة، أقرأ لك عبارة وبعد ذلك أقرأ لك عبارة الشيخ جوادي. يقول بأن سبق الماهية ليس من الأقسام الخمسة المشهورة للسابقة. سبقها على ماذا؟ هنا شيخ جوادي يقول سبقها على ماذا؟ على لوازمها. لذا عبارته في صفحة 334 يقول: أجر ماهية مجعولة بالذات باشاد، تقدم ماهية بر لوازم أن. إذن تقدم الماهية على وجودها لو على لوازمها، ها؟ على لوازمها. السنخ تقدم در وجود خواهد بود، والسبق بالوجود احد اقسام ماذا؟ احد اقسام التقدم المشهورة. والتالي باطل، لان سبق الماهية على لوازمها ليس من هذه الاقسام، بل سبق اخر، وهو سبق بالماهية، سبق بالتجور. ها، اذن الماهية مجعولة او غير مجعولة؟ زيرا در این صورت اول ماهیت وجود پیدا می کند و بعد لوازم اون، و تالی باطل است. یعنی تقدم الماهیه على لوازمها ليس تقدما بالوجود، فالمقدم ماذا؟ مثله. چون در بحث سبق و لحوق مبرهن شده است که تقدم ماهیت بر لوازم خود، السنخ هیچ یک از اقسام معهود سبق و لحوق نیست، ليس من الاقسام الخمسه المعروفه. اذا نثبت المقام. ولكن هذا التفسير، طبعا البرهان تام، ولكنه هذا التفسير يختلف مع بيان ملا صدره بعد ذلك. ملا صدر بعد ذلك من يأتي ما يقول سبق الماهية على لوازمها، يقول سبق الماهية على ماذا؟ على الوجود. تعالوا معنا إلى صفحة 405 وعن الثالث، وسط الصفحة لقيتوها، وعن الثالث بأن سبق الماهية على الوجود نوع آخر. إذن عندما قال هنا سبق، مراد السبق الماهية على لوازمها، لو سبق الماهية على الوجود. هو هنا وين ذكر السبق بلا متعلق، السبق على ماذا؟ ولكنه في صفحة 405 ذكر أن السبق على ماذا؟ على الوجود. طبعا لا يؤثر على تقريب الاستدلال، ها، ولكنه فقط أريد أن أبين بأنه ماذا؟ ها، مو سبق الماهية على اللوازم، بل سبق الوجود على ماذا؟ على سبق الماهية على الوجود. وهذا المعنى وجد بأنه كاملا هذا في الحاشية اللي احنا الإخوة نصحناهم أنه هاي الحاشية يأخذوها واقعا، لأنه في هاي النكات مراعى فيها في حاشية سيد رضي الشيرازي في الإسفار عن الأسفار، هناك في صفحة 604 من الجزء الأول يقول: الأقسام المشهورة في السبق هي السبق بالزمان وبالمرتبة وبالشرف وبالطبع وبالعلية، وسبق الماهية على الوجود ليس من أحدها. إذن ما يجعلها سبق الماهية على ماذا؟ على لوازمها، بل سبق الماهية على الوجود، بل من السبق بالقوام والتجوهر وبالمعنى. ولو كانت الماهية مجعولة لازم أن تكون سابقة على الوجود بالعلية، فيكون أحد الأقسام ماذا؟ أحد الأقسام الخمسة، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. جيد، هذا هم أتينا هو الدليل الثالث الذي ذكر في المقام. خب، هذا الدليل الثالث أيضا واضح لكم، فقط يبطل أن الماهية غير مجعولة. هل يبطل أن الوجود مجعول أو لا يبطل؟ لا يبطل. إذن فيه نفس القصور الذي أشار إليه الحكيم السبزواري في الحاشية. الدليل الرابع، فيما يتعلق بالدليل الرابع، مقدمة لا بد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أن الأشياء من حيث الهوية على قسمين: تارة هويتها، يعني القسم الأول، هويتها ثابتة بغض النظر عن أي اعتبار، وعن بغض النظر عن أي شرط، بغض النظر عن أي ظرف، بغض النظر عن أي وقت، بغض النظر عن أي انضمام، أي شيء. هذا الذي عبرنا عنه إذا يتذكرون إخوة بالحيثية الإطلاقية، ولكنه الآن نتكلم مو في الوجود، نتكلم ماذا؟ في هوية الشيء. هو لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، هذا الثبوت الشيء لنفسه ضروري التي هي الهوية، هذه على قسمين: تارة أن الهوية ثابتة، يعني يا هو ثابت له بنحو ماذا؟ بنحو الإطلاق، بغض النظر عن اعتبار أي معتبر. هذا نحو من الهويات. وأخرى، عندنا نحو ثاني من الهويات، أنه إذا صارت موجودة تثبت لها الهوية، أما إذا لم تكن موجودة
تسلب عن نفسها أو لا تسلب؟
نعم، فإن الإنسان ليس بإنسان في حال العدم، فضلا أن يكون حيوانا أو يكون ناطقا، وهذا المعنى ذكرنا فيما سبق إليه. لذا أنتم تتذكرون في بحث سابق في نهاية الحكمة وهنا في الأسفار، قلنا عندما نقول الإنسان إنسان ما دام الذات، يعني هسه ما دام شنو معنى ذاك بحث آخر، هسه ظرفية حينية وقتية ذاك بحث آخر، المهم ثبوت الهوية. البحث مو في الوجود إخواني الأعزاء، البحث ماذا؟ في هوية الشيء. وبهذا يمتاز الدليل الرابع عن الدليل ماذا؟ عن الدليل الثاني، لأنه في الدليل الثاني كنا نتكلم عن ماذا؟ عن الوجود، وهنا نتكلم عن ماذا؟ عن الهوية. ليقول لنا قائل إذن ما هو الفرق بين الدليل الثاني وبين الدليل ماذا؟ وبين الدليل الرابع؟ الجواب في الدليل الثاني الحديث عن الوجود، وفي الدليل الرابع الحديث عن ماذا؟ عن الهوية. لذا الحكيم السبزواري في صفحة 404، في صفحة 404 أول حاشية، الحاشية أولى في السطر الأول، قال وهذا الوجه، يعني الوجه الرابع، وهذا الوجه لا يرجع إلى الوجه الثاني اللي أشرنا إليه، لأنه كان، يعني الوجه الثاني، استدلالا من مسلك الوجود، وهذا من مسلك ماذا؟ التشخص والهوية، وأحدهما غير ماذا؟ وأحدهما غير الآخر. هذه لابد أن يلتفت إليها جيدا. جيد، إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الهويات على قسمين، هوية تثبت للشيء بنحو الإطلاق، وهوية لا تثبت للشيء إلا إذا صار موجودا. إذن المجعول ماذا؟ المجعول هوية الشيء، ماهية الشيء. المجعول ما هو؟ اتصاف هذه الماهية بالوجود، صيرورة الماهية ماذا؟ موجودة، عند ذلك تثبت لها الهوية والتشخص. واضح صح؟ إذن على هذا الأساس نستطيع أن نقول بأن هناك من الهويات ما هو ما هي ثابتة مطلقة، وهي الحيثية الإطلاقية، ومن الهويات ما لم تصر موجودة، هويتها ثابتة أو غير ثابتة؟ غير ثابتة. ما لم تصر موجودة يعني معدومة، والشيء في حال العدم يسلب عنه نفسه فضلا عن ذاته وذاتياته. لذا أنت جنابك تستطيع تقول الإنسان في حال العدم ماذا؟ ليس بإنسان، فضلا عن أن يكون حيوانا أو أن يكون ناطقا، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. قال وبأن الدليل الرابع، وبأن سلب الشيء عن نفسه إذا كان وجوده عين نفسه وإن كان محالا مطلقا، وهذا ما أشرنا إليه، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، ولكن ضروري ما دام الذات أو مطلقة. إذا كان بالحيثية الإطلاقية ماذا؟ مطلقا. أما إذا كان ما دام الذات لا يكون مقيدا، إذا انتسب إذا صار موجودا. سلب الشيء عن نفسه إذا كان وجوده عين نفسه وإن كان محالا مطلقا، لكن هذا أين؟ هذا في نحو من الهويات التي الحيثية فيها حيثية إطلاقية، لكن في الماهيات الممكنة إنما يستحيل. يستحيل ماذا؟ يستحيل سلب الشيء عن نفسه، إنما يستحيل مع اعتبار وجودها فقط في ظرف الوجود. أما في غير ظرف الوجود فهي ماذا؟ فيصح سلبها ماذا؟ عن نفسها. إذ يصح سلب المعدوم عن نفسه، إذا لم تكن موجودة يصحها سلبها عن نفسها، إذ يصح سلب المعدوم عن نفسه، وربما يصدق السالب بانتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوعها. وذات الممكن، يعني ما هو؟ يعني الإنسان على سبيل المثال. وذات الممكن لا تأبى عن العدم. وإذا لم تكن تأبى عن العدم إذن هويتها ثابتة بنحو الإطلاق، لو ما دامت إذا صارت موجودية تكون موجودة تكون ثابتة. متى تكون هويتها ثابتة؟ مو بنحو الإطلاق، وإنما إذا صارت موجودة. إذن المجعول هو ماذا؟ هو الصيرورة الماهية موجودة. يقول وذات الممكن لا تأبى عن العدم، فهو في حد ذاته ليس هو، في حد ذاته ليست له إلا ماذا؟ إلا ذاته، لا يوجد. خب متى هذه الهوية تثبت له؟ إذا صار موجودا. هسه يريد يطبق هذه، يريد يقول لعله هذه الجملة المعروفة المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين، ولعله في بعض الروايات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذها من الخضر، هاي الجملة المعروفة: يا هو يا من لا هو إلا هو. يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، يا هو، حملوا هذه الهو على الهوية، يا من لا هو إلا هو، يعني يا من ليست له هوية مطلقة إلا ماذا؟ إلا هو سبحانه وتعالى. وقعا من له هوية مطلقة لا يسلب عنه هويته بنحو الإطلاق إلا هويته سبحانه، إلا هو سبحانه وتعالى، وإلا كل ما عداه فإنه ما لم تصر موجودة تسلب عنهم هويته أو لا تسلب؟ نعم تسلب عنهم هويته. قال وفي الأسماء الإلهية يا هو، هذه يا من هو كما يقول حكيم السبزواري وكذلك أيضا بالمراجعة، هيا من هو ما موجودة في النص. لذا الحكيم السبزواري يقول في الحاشية وفي تفسير مجمع البيان شيخ الطبرسي عليه الرحمة والرضوان، هذا مأثور عن علي عليه الصلاة والسلام، ولكن بدون كلمة يا من هو. هذا المقطع ما موجود، محذوف، يعني هذه إضافة هنا، يا هو يا من لا هو إلا هو. فما لم يصر ذات الممكن، الآن رجعنا، هذه انتهى المطلب. فما لم يصر الممكن موجودا، يصر يعني صيرورة، لا يصدق الممكن على ماذا؟ على نفسه. متى تثبت له الهوية؟ بشرط الصيرورة. إذن المجعول هو هوية الشيء له هذه الصيرورة، ها؟ هذه الصيرورة. فالمحوج إلى الجاعل، مو إلا، صححوها، فالمحوج إلى الجاعل أولا وبالذات هو كونه موجودا، يعني صيرورة الذات ماذا؟ موجودتان، لا نفس ماهية الممكن، وإلا نفس ماهية الممكن ليس إلا، ها؟ ليس إلا العدم. وأجيب عن الأول، جواب يأتي والحمد لله رب العالمين.